وهذا أيها الإخوة هو الشريط السادس.
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع، وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شراب مسكر حرام. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: كل مسكر حرام. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه عن عمرو سمعه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا. وأراه قال: وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. فقال لهما: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا. وأراه قال: وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكريم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو
فيه التعريف والحكم: كل مسكر خمر، هذا التعريف. فإذا سئلنا ما الخمر فالجواب: كل مسكر. وإذا سئلنا ما حكمه فالجواب: حرام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين التعريف والحكم، وفيما سبق بين الحكم فقط، فقال كل مسكر حرام، فيكون هذا السياق أوفى مما سبق لجمعه بين التعريف كمل والحكم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
هذا بمعنى الأول، لأنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا قال وكل خمر حرام، فالمعنى واحد. وفي هذا دليل على أن ما أسكر سواء كان شرابا أو عجينا أو حبوبا أو غيرها فإنه حرام وهو خمر، فلا يقال إن الخمر خاص بالشراب، بل هو كل ما أسكر من شراب أو غيره فإنه خمر وكل خمر حرام. والإسكار سبق لنا أنه تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. نعم.
باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. حدثنا عبد الله بن
قوله حرمها في الآخرة، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة فيحمل عليها فيحمل على من شربها وكفر بشربها وهو المستحل لها، أو المراد لا يدخلها ولا يشربها ولو دخل الجنة فيحرم من كمال النعيم؟ الجواب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لم يدخل الجنة، بل قال لم يشربها في الآخرة، فيعاقب بمنعه من شرابها في الآخرة. ولكن هذا الوعيد هل هو داخل تحت المشيئة؟ الجواب نعم، إن شاء الله تعالى عفى عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل هو في من لم تقم عليه العقوبة في الدنيا؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أصاب حدا فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة، وأن الله لا يجمع عليه بين عقوبتين. هذا فيه احتمال أن يكون إذا عوقب عليه في الدنيا سقطت عنه العقوبة في الآخرة بشرط أن لا يبقى مصرا في نفسه على شربه، فإن بقي مصرا في نفسه على شربه لم ينفعه تنفعه العقوبة في الدنيا. سليم.
إذا شربها مستحلا
لها نظرنا، هل هو ممن أقام في بلد الإسلام وعرف الأحكام الشرعية فهو يكفر، أو إنه حديث عهد بإسلام، أو مثلا في بادية بعيدة عن العلم فإنه لا يكفر لكن يعلم، فإذا أصر بعد العلم كفر.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله.
تأمل قوله ولم يتب منها في اللفظ الأول، وفي الثاني قال إلا أن يتوب، يتبين لك تماما أن الرواة يرون الحديث بالمعاني وهو كذلك، ولكن بشرط أن يكون الراوي الذي نقل الحديث بالمعنى عارفا بالمعنى تماما، وأن لا يحذف منه ما يتعلق بما ذكره. ولو أن الرواة كلفوا أن ينقلوه باللفظ لكان في ذلك مشقة، ولم توجد هذه الأحاديث الكثيرة. طيب يا عبد الله،
أشكل عليه شيخ أنه يعني إذا كانت العقوبة حرمها في الجنة وأن ليس بجنة من نقصان، فيعني هل نقول أنه يحرمها ولا يحس بهذا الحرمان مثل أهل الجنة عندما يشعرون مع الله سبحانه وتعالى؟
نعم. هذا سؤال جيد، يعني هل إن هذا الذي شرب الخمر في الدنيا هل يمنعها دائما أو إلى مدة؟ وهل إذا منعها يكون في نفسه تشوف لها فيحرم منها أو لا تشوف؟ الظاهر يبقى متشوفا لها، لأنه لو صرفت شهوته عنها لم يكن بذلك عقوبة. أما كون يدوم أو لا يدوم فالظاهر والله أعلم أن هذا على حسب استمرار الإنسان، إن استمر على مدمنا على الخمر إلى أن يموت فجزاؤه أن يبقى دائما، وإن تاب قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولكن المسألة كلها يجب أن نعلم أنها تحت المشيئة، لو شاء الله لعفى عنه والمعاقب.
باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمرو أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
هنا إشكال، إذا قال كيف يسقي الخادم وهو لا يشرب؟ فالجواب أن هناك فرق بين ترك الشيء تورعا وتركه تحريما. لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتركه تحريما ما سقاه الخادم، لكن تورعا، والخادم قد يشتهي وهو إن لم يصل إلى حد الإسكار. وأما أمره بصبه فلئلا يبقى في الليلة الرابعة ويحصل في ذلك اشتداد، يعني يشتد ويتخمر من غير أن يشعر به. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر.
الثلاثاء نقول فتح
إنا فتح فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع. وقد
العلماء رحمهم الله قال: يكره أن يشرب الماء كما يشربه الخمار، يكره. أولاً لأنه ربما تسول له نفسه فيما بعد أن يتشوق لهذا العمل فيشرب الخمر، وثانياً أنه شابه الشراب الذين يشربون فيكره له ذلك.
ذكرنا حديثاً أن يعني من يعني حد في الدنيا يعني يكون تطهيراً له في الآخر.
نعم،
ولكن يعني ما فهمت قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها.
نعم،
عن القتل حد.
ها؟
عن القتل حد.
القتل حد،
قتل من قتل من قتل
اي حد.
والله ما ادري
كيف تقول حد وانكم ما ادري.
والله حسب يعني ظني.
لا، هذا ظن، وبعض الظن ايش؟ قتل القاتل ليس حدا ولكنه قصاص. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والحد ما في عفو، واضح؟ لا حول ولا قوة. الآن اتضح لك إنه, إنه, إنه حد ولا لا؟
لا، ما اتضح. يعني ما اتضح لي شيء.
لو زنى بامرأة وسمحت عنه يحد ولا لا؟
لا، ما يعفى عنه.
يحد.
يحد.
طيب، لو قتل إنسان عمدا وقال أولياء المقتول عفونا عنك، يقتل ولا لا؟ ها؟ يل. إذن هل هو حد؟ الحمد لله. نعم.
بعض الناس يسكر بالشمع ويسمى تشفيق، يشفق مثلا بنزين أو غاز من الغازات هذه يغيب عقله.
نعم.
هل هذا يعتبر دخل في؟
هل هو يغيب ولا يسكر؟
يسكر على وجه اللذة وقال.
طيب، إذن كل ما أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصب مسكرا: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته مستقبله ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. حدثنا شيبان بن
قول ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ يحتمل معنيه، أحدهما الاستفهام الحقيقي، لأنه قد يكون السائل غير مسلم، وغير مسلم يجوز أن يبيع ويشتري الخمر لأن الخمر في دينه حلال، ويحتمل أنه يريد أن يوبخهم ويقول: إن كنتم مسلمين حقا فبيعوا حرام وشراؤوا حرام إلى آخر. وهذا يرجع إلى أنه هل في البلد في ذلك الوقت أناس غير مسلمين بحيث يشتبه الأمر؟ إن كان كذلك فالاستفهام على حقيقته، وإلا فإن الاستفهام يراد به إيش؟ التوبيق، يعني كيف تسألون هذا السؤال وأنتم مسلمون ومقتضى إسلامكم أن لا تبيعوا ولا تشتروها.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا أبو أسيد، دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل فلما أكل سقته إياه. وحدثني محمد بن سهل التميمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال: في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، تخصه بذلك.
إيش؟
أماثته فسقته.
أماثته أو بالتو ولا بالثاء؟
لا بالهاء.
ها؟
أماثته ثاء بعد انتهى.
الأولى ثاء ولا تاء؟
لا الأولى ثاء. أماثته.
إيه؟
فسقته.
نعم.
تخصه بذلك.
نعم.
حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال: أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال: أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال: أسقنا يا سهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
هذا كله يدل على جواز شرب النبيذ، لكن بشرط ألا يسكر. حديث سهل أن المرأة كانت تسقيه وهي العروس إشكال، وهي كيف تكون المرأة تخدم الرجال؟ والجواب عن هذا سهل: هل كانت حين تخدمهم تقف معهم وتمازحهم، وهل كانت كاشفة الوجه، وهل كان هذا قبل الحجاب أو بعده؟ كل هذا احتمال. ومن المعلوم أن الأدلة إذا تعرض الاحتمال سقط بها الاستدلال، لأنه لا يتعين أن تكون دالة على شيء معين ما دام فيه احتمال، وماذا يجب علينا؟ أن نحملها على المحكم ونقول هناك أدلة محكمة ثابتة يعمل بها، وفيها أيضا دليل على جواز تخصيص كبير القوم بشراب أو نحو، لأنها خصت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبي. ولكن هل الأولى لكبير القوم إذا خص بشيء أن يمتنع، أو الأولى أن يقبل جبرا لخاطر من قدمه له؟ الظاهر الثاني، ولكن لا بأس أن يقول له إذا علم أنه يستطيع أن يقول له يا فلان أعطي إخوانك، فإن علم أنه لا يستطيع وأنه ليس عنده سوى هذا فلا يحيجه.
باب جواز شرب اللبن. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على جواز شرب اللبن، وهذا أمر لا أشكال فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يخرج هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين بين فرث ودم. وفي هذا الحديث دليل على جواز شرب لبن الماشية في البر، إما مطلقا وإما بإذن الراعي وإن لم يكن مالكا لها، لأن هذا مما جرت به العادة، كما جاز للإنسان إذا مر ببستان ليس عليه حائط وليس له ناظر أن يأكل منه حتى يشبع، ولكن لا يحمل شيئا. وكذلك اللبن، لأن هذا مما جرت به العادة والناس يحتاجون إليه كثيرا. وفي هذا دليل على منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن آماله وآلامه كآمال النبي صلى الله عليه وسلم وآلامه، ولهذا قال شرب حتى رضيت. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادعوا الله لي ولا أضرك، قال فدعا الله، قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم، قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت.
في هذا السياق أوسع من الذي قبله، وفيه أن سراقة بن مالك لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وكانت قريش قد جعلت لكل من يأتي بهما أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 200 بعير كل واحد 100، وهذه هي الدية في الجاهلية وأقرها الإسلام. لما لحقهما سراقة بن مالك بن جعشم حتى كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إليه أبو بكر وقال يا رسول الله لحقنا الطلب، فدعا عليه فغاصت قدم الفرس في الأرض مع أن الأرض قاسية صحراء حتى عجز عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، أي سراقة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان فدعا له. ولما رجع من عند الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يلقى أحدا إلا قال يعني قد كفيتم هذه الجهة، فليس فيها محمد ولا صاحب. فانظر آية من آيات الله عز وجل كيف كان جاء طالبا ثم رجع مدافعا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل. نعم.
حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ بن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.
الفطرة، لأن اللبن يوافق الفطرة بلا شك، فهو لبن سائق لذيذ بمقتضى الخلقة. الخمر ليس كذلك، لأنه تغير وانتقال من أصل إلى فرع. وفي قوله لغوت أمتك آية من آيات الله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو اختار الخمر وهو قائد الأمة وأسرة الأمة لكانت الأمة تقتدي به، وحينئذ يلحقها من الغواية ما يلحقها، ولكن الله تعالى يسر له فاختار اللبن.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيلياء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا.
خمرته يعني غطيته، وذلك لأنه إذا غط الإناء في الليل سلم من البلاء الذي ينزل في ليلة من السنة، ينزل بلاء لا يصيب شيئاً إلا ضره. ولهذا أمر بهذه الثلاث الأشياء: تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب. وهذا أمر يبدو أن كثيراً من الناس يغفل عنه، فتجد يبقي الإناء مفتوحاً سواء كان تمراً أو طعاماً أو ما أشبه ذلك، وكذلك يبقي الأبواب مفتوحة، وهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن تغلق الأبواب حتى مع الأمن، لأن إغلاق الأبواب من السنة. وكذلك المصابيح تغلق، المصابيح التي تكون على الغاز وفيها فتايل هذه أيضا تطفأ لأن تلعب بها الحشرات ويحصل حريق. أما الأنوار التي في وقتنا الحاضر فالظاهر أنه لا بأس أن تبقى مفتوحة إلا إذا خرجت إلى حد الإسراف، مثل أن ينام الإنسان ويبقي كل الكهرباء مفتوحة فهذا إسراف منهي عنه. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، هل تخمير الأواني حتى لو كان فيها من الأشياء ما لا يسرع إليه الخراب مثل الماء أو التمر؟
أي ظاهر الحديث العموم إيه نعم، سواء في البيت أو في السطح أو في الحوش كل واحد، لكن يبقى النظر الشيء الذي لا يؤكل. الشيء الذي لا يؤكل الظاهر لا يسن تخميره، مثل بعض الأشياء الحبوب التي لا تؤكل هذه الظاهر لا بأس أن تبقى مفتوحة. نعم.
الإناء الفارغ ما يكفى؟
لا، الفارغ لا يكفى. نعم.
إذا كانت في الثلاجة
إذا
كانت في الثلاجة.
نعم.
الإناء
لا، الثلاجة مغلقة، الثلاجة مغلقة على ما فيها. نعم.
وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله، قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان.
في هذا الدين على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغير من البشر يناله العطش والجوع والبرد والحر، وله ظل كظل الناس، خلافا لأولئك القوم الغليل الذين يقولون إنه ليس له ظل ولا يحتاج إلى ماء ولا شراب وما أشبه ذلك، فإن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا والله من تعظيم، هذا من مخالفته تماما، فهو بشر يحتاج إلى نوم وإلى شرب وإلى أكل وإلى لباس، حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز طلب الماء، وأنه لا يعد من المسألة المذمومة لقوله فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب السقيا. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان صاحب البيت أن يعرض على ضيفه ما هو أشهى وألذ، لأن الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبيذ مع أنه استسقى ماء، لكن هذا من الكرم والإكرام أن يعرض الإنسان يعني صاحب البيت على ضيفه ما هو أشهى وألذ، والمعروض عليه هو بالخيار، إن شاء قال نعم وإن شاء قال هات الماء. وفيها دليل على ما ترجم له وهو تخمير الإناء. نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الرجل يعني إذا نزل به ضيف أنه ينبغي أن يسرع في تقديم مطلوبه العرفي أو اللفظي، لقوله خرج الرجل يسعى، ومنه فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي ذهب بخفية وسرعة. نعم. طيب، فيها أيضا دليل على جواز شرب النبيذ، ولكن ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار صار خمرا محرما. وفيه دليل على أن التغطية يكفي فيها ما لا يشمل فم الإناء وهو العود.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب.
هذا فيه زيادة على ما سبق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وذكروا ولو بعرضهم، أو كالسقاء يعني اربطوا فم السقاء، حتى لو فرض أن السقاء ليس به إلا ماء قليل لا يخشى أن ينصب فإنه يغلق فمه، وذلك يوكى فمه، وذلك لئلا يدخله حشرات ولئلا يتسلط عليه الشيطان. الثالث قال وأغلق الباب، وظاهر العموم أي تغلق جميع الأبواب الخارجية الذي إلى السوق والداخل أيضا. وأطفئ السراج، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السراج نازلا يخشى أن يضربه النائم أو ما أشبه ذلك فيعلق به، أو يكون رفيعا، ولا فرق أيضا بين أن يكون عليه زجاجة كالفنر والفانوس أو لا. أطفئ السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه عود، إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه. ثم ذكر أن الفوائد السقاء قد تظلم على أهل البيت بيته. الفويزق هي الفأرة، تأتي مثلا إلى السراج تعبث به ثم يحترق البيت. هذا التعليل يدل على أن مثل هذه الكهرباء التي تشاهدون ليس لها حكم السراج، لكن المحذور ما قلت لكم أولا هو الإسراف. نعم اين هو ظاهر الحديث العموم، لان يبقى للشيطان ماوى، لانه اذا كان لا يفتح الباب المغلق معناه لم يجد ماوى في هذا البيت، واذا كان مفتوحا فانه يخشى ان يكون ان يجد له ماوى.
احيانا الانسان يحتاج الى فتح الباب يعني
لحاجه، اي هذا لحاجه لا باس. يا صوت
شيخنا الله يحفظك، هل يؤخذ من هذا كراهة الشرب من الإناء المفتوح؟ إذا بات الإناء ماء أو لبن مفتوح
لا يمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من النبيذ وما ما خمر، لكن يقال في الأول احترز. نعم
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، هل ما إذا جاء الباب ما يدخل حتى يفتح؟
إيش؟
الشيطان إذا جاء الباب
ما ندري، حتى لو أغلق الباب وفيه إنسان فهو يجري من الإنسان مجرى الدم.
طيب شيخ
إذا أصلاً مو بالشيطان واحد ولا هو بنوع واحد. نعم تظن الشيطان واحد، شياطين كثيرة ثلاثة.
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب.
طيب قول رسول صلى الله عليه وسلم إن الفويسقة، يعني تصير هذا هل هو تمليح ولا ما المراد به؟ أو التحقير؟ التحقير يعني حتى الفويسقة التي ليست بشيء تظلم على أن على أهل البيت بيته.
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، فذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال وخمر الآنية، وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم.
غير أنه قال إيش؟
غير أنه قال وخمر الآنية، وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم.
عندي زيادة، قال وأكثوا الإناء أو خمروا الإناء، كيف؟
قرأنا هذا،
قرأت هذا
في الحديث السابق.
طيب.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم، وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم،
وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم.
هذا في زيادة حجب الأولاد في أول الليل عن الخروج إلى الأسواق، فإذا مضى ساعة من الليل يعني جزء من الزمن فخلوا سبيله. وقوله صبيانكم يعني الصغار، أما المراهقون والكبار فلا يضر أن يخرجوا متى شاء. ولكن هل يقال إن هذا فيما سبق لما كان الليل من أول ما تغيب الشمس يحصل الظلام وربما يحصل أضرار على الصبيان، أو يقال إن هذا نعم أو يقال إن هذا عام حتى في وقتنا الذي ليله كنهاره؟ الأولى نأخذ بالعموم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحو مما أخبر به عطاء، إلا أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إلى غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إلى غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض، وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها. وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه.
والله الظاهر من إقباله وأول ظلامه، قال في الحديث الأول إذا مضى ساعة من الليل فخلوا سبيله.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
وهذه الليلة ليست معلومة، وفي هذا دين على العمل بالاحتياط، ولهذا أمرنا أن نفعل هذه الأشياء في كل ليلة، ولا يقال مثلا إذا فعلتها في ليلة فالباقي لا بأس به. قد تكون هذه الليلة التي فعلت فيها هذه الأشياء أو كيت السقاء وأطفات السراج قد تكون ليست الليلة التي ينزل فيها البلاء، فيؤخذ من هذا الحديث العمل بالاحتياط. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب.
شوف السبب بالشرح
قوله فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وفي الرواية الأخرى يوما بدل ليلة، قال الليث فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. الوباء يمد ويقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره، والقصر أشهر. قال الجوهري جمع المقصور أو باء وجمع المودود أو بية. قالوا والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا، وقوله يتقون ذلك أي يتوقونه ويخافونه، وكانون غير مصروف لأنه علم أعجمي وهو الشهر المعروف. وأما قوله في رواية يوما وفي رواية ليلا فلا منافاة بينهما، إذ ليس في أحدهما نفي الآخر نفي للآخر فهما ثابتان.
على كل حال العاجم لا عبرة بعملهم ولا بفعلهم، والحديث عام في كل شهور السنة.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله،
نعم،
متى يكون الذكر اسم الله؟ متى يكون الذكر؟
عند التخمير، عندما يغطيها يقول بسم الله، عندما يغلق الباب يقول بسم الله، عندما يوكل الإناء يقول بسم الله. نعم.
تبارك الله. حديث جابر، هل يؤخذ منه استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ منه أنه ينبغي أن يقدم الطعام للضيف وهو مغطى؟
إيش؟
هل يؤخذ منه أنه ينبغي تقديم الطعام للضيف وهو مغطى؟
لا، ما يؤخذ منها، لأن الرسول قد علم منه ما غطاه من أصل. هذا قد يكون فيه إهانة في بعض الأعراف، لو أتيت به مغطى يكون فيه إهانة، وفي بعض الأشياء إذا غطي يكون إكرام حسب العرف. نعم.
هل يؤخذ من ذلك أن لو الإنسان
نين
في الحديث، لو الإنسان جعل نسيا أو غفل عن تغطية الإناء أو الشراب أو غير ذلك، هل لو تركه تورعا مثلا أو غير ذلك هل يعتبر إسرافا؟
الظاهر لا، أنه لا يتركه، لأن الاحتياط في الدفع، أما في الرفع فلا يمكن، لأنك الآن لا تعلم أن البلاء نزل في هذا، فلا تتركه من أجل الوهم، لكن الدفع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه. ثلاثة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
وهذا يعم السراج وغير السراج، والفحم ضرره ظاهر، خصوصا إذا كان في حجرة مغلقة فإنه يخشى منه التلف. ومنذ 3 سنوات أو 4 كان البرد شديدا، فدخل جماعة من الشباب إلى حجرتهم ووضعوا الفحم جمر وناموا، منهم من كشف وجهه عند النوم لأجل يتنفس، ومنهم من غطى وجهه عند النوم، فلما أصبحوا وجدوا الذين غطوا وجوههم أحياء والذين كشفوا وجوههم أموات، لأن الذين غطوا وجوههم بقي بين الغطاء وبين أجسادهم الأكسجين أظن، نعم، فبقوا أحياء، والآخرون نفد الأكسجين فأهلكوا، سبحان الله. ولذلك يجب أن يحترز الإنسان من هذا، وليعلم أن الإنسان لا يحس، يعني يأتيه كأنه نوم، يعني لو وضعت جمر وغلقت الباب وانتهى الأكسجين اللي في الحجرة على طول يغمى عليك وأنت ما تشعر، فهذا خطر عظيم يجب التحرز منه. نعم.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
اللهم صل وسلم. قول إنها عدو لكم هذا من باب التحذير، وإلا فهي فيها مصلحة كثيرة، كما قال عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون. فجعل الله تعالى مما من به على العباد كما من بالشراب ومن بالزرع، لكن لما قال عدو لكم من باب التحذير، أو يقال إنها عدو في هذا الحال الذي يهملها الإنسان حتى يحترق بيته. نعم.
الباب مجرد إغلاقهم لا بد من إقفاله بالمفتاح.
حديث صريح، أغلق الباب ولو هو أظن هو بلازم تقفله، المهم إغلاقه. نعم. ما ضاعت الطاسة كما يقولون الآن، ما صار يعني. الآن شوف يا جماعة، البحث واحد، كل الأحاديث يكفي فيها 3 أسئلة.
هل
طيب
نفس الإنسان مضطر
للهواء على كل حال. نعم. لو أنه
من
الأخطية
لازم
أن
نفسه
يجيه هواء.
سبحان الله
العظيم
شيء محسوس. وهذا شيء
فيه
عجبة
عبرة. الإنسان لا بد من هواء أن يتنفس به.
لا بد فيه
هواء. هنا.
ويمكن أن النار أنها تحجب الهواء عن حرارة النار. فمثل الغرفة تحجب الهواء.
أي والله على كل حال الشيء الذي بينه رسول صلى الله عليه وسلم من نطفئ النار لأنها عدو. نعم.
باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها.
أولاً نقول إنه ينبغي الإنسان أن يتعلم آداب الأكل والشرب، الآداب الشرعية وآداب المروءة حتى تكمل أخلاقه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد قال الله له وإنك كمل العلم وإنك لعلى خلق عظيم. فمن ذلك أن هذا الحديث أولا فيه فوائد، منها احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث لا يمدون أيديهم من الطعام إلا بعد أن يبدأ هو، وهل يقاس عليه غيره؟ بمعنى أنه إذا كان في القوم كبير فإنهم لا يبدأون بالطعام قبله؟ الجواب نعم يقاس عليه لأن العلة واحدة، ولكن إذا قال هذا الكبير لهم كلوا فلا حرج أن يأكلوا. ولهذا يقال إن الامتثال خير من الأدب، لأن الامتثال فيه أدب وزيادة. فمثلا إذا كان الأدب لا تأكل قبل الكبير وقال تفضل كل، فالأولى أن تأكل، لأنك بهذا امتثلت أمره واحترمته وعظمته، وإن كان الأصل لو لم يأمرك أن يتقدم عليه. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يتقدم على الكبير في الأكل فكذلك لا يتقدم عليه في الدخول. إذا كان معك كبير وأردت تدخل أنت وإياه فقدم، سواء عند الباب أو عند الدخول إلى حجرة الطعام أو ما أشبه ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يدفع الإنسان إلى ما يحبه الشيطان، ويشهد لهذا قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيش تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى المعاصي والكفر. دليل هذا من الحديث قصة الجارية والأعرابي. ومن فوائده أنه إذا حضر إنسان بعد شروع الناس في الطعام فإنه لا يكفيه تسميتهم على الطعام، بل لا بد أن يسمي هو، لأنه لم يحضر التسمية ولم يسمي. ومن فوائد هذا الحديث أن للشيطان يداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يده في يد رسول عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن فوائد هذا الحديث أن بدن الكافر ليس بنجس، لأن الشيطان أكفر الكافرين، ومع ذلك فإن يده كانت في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يغسل. ولكن هذا قد يعارض فيقال إن النجاسة بين اليابسين لا تؤثر. من قال إن يد الشيطان مبلولة أو يد النبي صلى الله عليه وسلم مبلولة؟ وحينئذ يسقط هذا الحكم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقسم على ما يستغرب وإن كان هو صدوقا. الدليل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم أن يد الشيطان في يده مع يد الجابر، مع أنه الصادق المصدوق بلا قسم، لكن القسم يعطي المخاطب طمأنينة إلى الخبر وزيادة تصديق له. ومن فوائد هذا الحديث أن البسملة تحرم الطعام على الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أراد الشيطان أن يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإذا سمي عليه صار حراما على الشيطان. حراما شرعا ولا حراما قدرا؟ حراما قدرا، لا يمكن أن يأكل منه ولا أن ينتفع به إذا سمي الله عليه.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال: كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث: ثم ذكر اسم الله وأكل. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. حدثنا قتيبة
بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة عند الدخول ورد فيها أحاديث: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. وأما الأكل فكما علمتم أنه يقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم فحسن كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقال إنه حسن لأن هذا الأكل إنما حصل برحمة الله. وقال إنه لا يقال الرحمن الرحيم عند الذبح لأن المقام غير مناسب. فينبغي للإنسان أن يعتني بمثل هذه الأمور حتى يستمع من شر الشيطان، فلا يبيت ولا يأوي ولا يأكل معه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر
واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك
اجتمع في هذا الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين والنهي عن شرب الشمال والأكل بالشمال، وهذا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من المخالفة بأن ذلك فعل الشيطان، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الخير والبركة، لا في المأكول ولا في المشروب. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
لا يأكلن، هذه فيها التوكيد، هذا نهي مؤكد بأنه لا يأكلن، وهو يدل على ما ذكرنا من وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعاً
لا أستطيع، ثم قال ما منعه إلا الكبر، هذا فيه استعمال الاستطاعة بمعنى القدرة، الاستطاعة بمعنى الإرادة، فمعنى لا أستطيع أي لا أريد. ومنه قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، أي هل يريد ربك أن ينزل علينا. لو شف شرح الحديث،
قوله أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. هذا الرجل هو بسر وبالسين بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير بفتح العين وبالمثناه الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون، وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول القاضي عياض رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقاً فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال
والنهي
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث عمر ابن أبي سلمة الذي بعد هذا.
المهم نقول لا أستطيع بمعنى لا أريد، وليس العجز، لأنه لو كان العجز لمنعه العجز لا الكبر، وأيضا لو كان عاجز لكان معذورا، لأن الإنسان لو كانت يده اليمنى لا تصل إلى فمه لكسر أو غيره أو كانت شلاء، فلا حرج أن يأكل بالشمال.
قال الشيطان لا أبيت لكم ولا عشاء.
نعم.
هل المراد هنا جنس من الشيطان معين أم أنه جنس عام؟
الأظهر الشيطان الذي سمع هذا الكلام يقول لإخوانه لا أبيت لكم ولا عشاء.
على هذا لا يمنع أن يدخل غيره من الشيطان.
غير هذا؟
إيه؟
لا الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحماية من الشياطين كلهم، وإلا ما الفائدة في أن يمنع من عشرة أو خمسة أو عشرين؟ المراد لا مبيت لكم يعني كل، أو أن الجن مثلا يعني مقسمون، كل حي فيه طائفة، كل طائفة لها أمير. المهم أن معنى الحديث أنه لا يكون مبيت للجن مطلق ولا للشياطين كله.
وهذا شيء تغير القلب حقه، الواحد يضبط حس العادة يحس بوسط في الصلاة قد تحدث مشاكل في البيت.
نعم، ذكرنا لكم من قبل أن هذه أسباب، كل الأشياء التي رتب عليها الشارع شيئاً فهي أسباب، والأسباب قد تمنعها موانع أقوى منها. وأضرب لكم مثلاً في أسباب الإرث كالقرابة مثلاً، يكون هناك موانع تمنع من الإرث ولو كان قريباً، وأشياء كثيرة. نعم يا سليم.
نرى ما يدعو على إنسان مستحق الدعاء.
نعم.
ولكن هذا الذي أمره واضح أن يستجيب. الشيخ ما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنها معصية؟ عصى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يوجب له ذلك.
أي نعم، في إشكال دعاه عليه يدل على الوجوب، وقد يقال أنه دعا عليه لأنه مستكبر، فيكون سبب الدعاء عليه أنه استكباره لا مجرد الأكل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله.
وفيها أيضا الحديث تجاوزنا قوله ولا يعطي بشماله ولا أخذ بها، كذلك أيضا ينهى أن الإنسان يعطي بالشمال أو يأخذ بالشمال. ومن الأسف أن كثير من الناس الآن لا يهتمون بهذا إطلاقا، تقول أعطني القلم فيأخذ بالشمال ويعطيك إياه، أعطني كذا يأخذ بالشمال ويعطيك إياه. هذا غلط، هذا خلاف الآداب الشرعية. أعطي باليمين وخذ باليمين. والعجب أن بعض الناس يتخذ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال يتخذه حضارة ورقية، والحقيقة أنه بالعكس، بل هو حقارة ونزول. والآداب الشرعية خير آداب، ففي الأخذ باليمين والإعطاء باليمين إكرام لليمين من وجه، وإكرام لمن أخذ أو أعطي منه، لمن أعطي أو أخذ منه، ففيه إكرامان. ثم فيه أيضا فوق ذلك كله اتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاسترشاد بإرشاده.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
قولهن ربيب رسول الله لأنه ولد من أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ من هديه، وكان أول ما جلس على الطعام كانت يده تطيش يعني تدور على الإناء كله، يأخذ تارة مما يليه وتارة مما لا يليه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أشياء، قال سم الله، وهذا واجب كل بيمينك وهذا واجب، كل مما يليك وهذا أدب، ليس بواجب إلا إذا كان الجليس يتأذى بذلك، فهنا نقول يحرم عليك أن تؤذي جليسك. أما إذا كان لا يتأذى فإنه خلاف الأدب أن تطيش يدك في الصحفة. وقول كل مما يليك يدل على أنه إذا لم يكن معه أحد فإنه يأكل من حيث شاء، إلا أنه لا يأكل من أعلى الصحفة لكن يأكل من الجوانب من حيث شاء. واستثنى من ذلك ما إذا كان في الطعام أنواع متفرقة، فله أن يأخذ مما لا يليه إذا لم يكن فيما يليه شيء منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدبة فيأكل منها، فصار يستثنى من ذلك إذا لم يكن معه أحد. والثاني إذا كان الطعام أنواعا متفرقا على أعلى الصحفة فله أن يأخذ من النوع الذي يختاره ولو كان مما لا يلي. ولكن لا شك أنك إذا علمت أن صاحبك يستنكف من هذا الشيء، كما لو وجدت لحمة في مما لصاحبك، فإنك لو مددت يدك إليها لاستنكف وكرهك. فهنا نقول الأدب خير من أكل اللحمة. نعم.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمرو بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله
عليه
وسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل مما يليك. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أي يشرب من أفواهها. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.
وهذا هو الأقرب، ولكنه قد يقال إن هذا تفسير الأول، لأنه لا يمكن أن تشرب من فمها إلا إذا قلبته. أتعرف الأسقية يحيى؟ لا، الأسقية الجلد يوضع فيه الماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن يرد طرف الرقبة فيقلبها ثم يشرب، ولا فرق بين هذا أو أن يشرب بدون قلب. وذلك لأن اختناث الأسقية يؤدي إلى مفسدتين. المفسدة الأولى أنه قد يكون في ريق هذا الشارب أشياء مضرة تلصق بجدار السقاء، فإذا جاء أحد يشرب أصيب بهذا الضرر. الثاني أنه قد يكون في القربة جراثيم متحركة فتدخل في الماء بدون أن تشرب بها. ومن ذلك ما يسمى عندنا بالعلقة. كان الناس بالأول لما كانت المياه غير نظيفة كان يظهر في الأواني وفي القرب شيء يسمى العلقة، دودة حمراء. هذه الدودة تدخل في الماء وربما يشربها الإنسان فتعلق في حلقومه وتمتص الدم وتكبر فيضيق النفس وربما يهلك الإنسان، أو ربما تعلق في جدار المعدة فتكبر فتؤذي الإنسان. وهذا يعني سمعنا به وأدركنا بعضه، فلذلك نهي أن يشرب الإنسان من في السقاء سواء رد طرفه يعني قلبه أو لا. إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة فإنه لا بأس بذلك، كأن يكون عطشانا وليس عنده إناء فلا بأس. إذا وجدت قرينة تدل على التحريم مثل فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فهو للتحريم، وإلا فلا يدل على التحريم. والمسألة هذه فيها خلاف بين أصوليين، بعضهم يقول إن الأمر للوجوب إلا بدليل والنهي للتحريم إلا بدليل، وبعضهم يقول الأمر ليس للوجوب إلا بدليل والنهي ليس للتحريم إلا بدليل، ولكل وجهة نظر. وبعضهم قال أما إذا كان أمر يتعلق بالعبادة التي خلق الإنسان لها فهو للتحريم إذا كان نهيا، وللإجاب إذا كان أمرا، وإن كان من جملة الآداب التي لا علاقة له بالعبادة فهو أمر إرشاد وليس من الوجوب. هذا أقرب الأقوال بالنسبة للعموم، بقطع النظر عن كل قضية بعينها، قد تكون القضية بعينها فيها ما يدل على الوجوب أو بالعكس. نعم.
من
أفواهها. نعم.
هل ومن قول نبي صلى الله عليه وسلم قول الراوي؟
لا، تفسير من الراوي. نعم. ها؟ أي نعم. لا ولا ولكن هذا تفسير لما تقتضيه اللغة العربية، يعني ما هو شيء اجتهادي. تفسير لما دون اللفظ. نعم.
هل يدخل في النهي الشرب من الفم الجكوك الكبار؟
إيش؟
الجك المشترك.
إيه.
من هو على
الأكوان؟ هنا الظاهر يدخل في هذا، بل قد يكون أشد، لأن هذه اللي تقول الجراك الكبير تكون الفضلات المضرة تكون في الأسفل. هذه مع الكسان، هذه مع الكسان، ما حد يشارب من فمها. نعم. إذا لم تشوفها كاسات يفتحها ولا يلصق شفتيه بها، يجعلها تصب عليه صبا كما هو موجود في زمزم. نعم. سنة أن يوجد له سبب، وأما إذا لم يوجد سبب فليس بسنة. فيصل. نعم نعم. اي نعم، القاعده الاصليه انما شرع في حق النساء فهو للرجال، وما شرع في حق الرجال فهو للنساء الا بدليل.
الاذكار الوارده في ان من تلاها لم يقترب الشيطان، هل هذه تخصص عموما الحديث الوارده ان الانسان اذا نام عقد الشيطان على خاطر راسه النائم كراثه عقد وغيره؟
اما ان يقال تخصص، أو يقال إن تمنع من دخول الشيطان الذي يضر الإنسان، أما هذا فبمقتضى العادة القافل على القافل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرب قائما مكروه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. فالحاجة مثل أن يكون المكان ضيق لا يستطيع الجلوس، أو يكون الإناء الذي يشرب منه مرتفع كما يوجد الآن في بعض البرادات فيها كؤوس لكنها رفيعة ما يستطيع الإنسان يشرب وهو قائم. المصلحة مثل أن يشرب قائما حتى يراه الناس ويتأسوا به في شربه، لأن المشروع في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس، وأن يمص الماء مصا لا يعبه عبا، والحكمة من ذلك. أما الأنفاس الثلاثة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ذلك أهنى وأبرأ وأروى. وأما كونه يمصه مصا فلأن الإنسان لا يشرب الماء إلا لعطش، والعطش يعني اشتداد حرارة المعدة وطلبها الماء، فإذا جاءها الماء دفعة واحدة أثر عليه، وإذا جاءها مترسلا صار ذلك أهون عليه. فهو مثلا يشرب قائما حتى يري الناس كيف مشروعية الشرب، هذه مصلحة، وإلا فإنه مكروه. نعم. قال إن ظاهر قوله زجر يقتضي التحريم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شربه قائما في زمزم يصرف هذا الظاهر إلى كونه زجر كراهة لا زجر تحريم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث.
أشد يعني معناه الأكل قائما أشد من الشرب قائما، وهذا القياس مقبول إذا علمنا العلة في النهي عن الشرب قائما، وأما إذا لم نعلم فلا يصح القياس. لكن إذا قال قائل هذا قياس الصحابي، وقياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره، فالجواب نعم، نقول بهذا أن قياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره. ولكن المراد بالأكل هنا الأكل الذي يقتاته الإنسان ويتعيش به، أما الأكل اليسير مثل أن يأكل الإنسان تفاحة أو يأكل ما يسمى بالفصفص هذا لا أظنه مكروها، لأن هذا جرت العادة بأنه يؤكل والإنسان قائم الإنسان يمشي. طيب راكبا، الأكل والشرب راكبا لا شيء فيه. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.